إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما دنا المشركون يوم بدر من المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قبل أن أستمر بهذا الحديث، إخوة الإسلام، أحاول ربطه بعون الله تعالى بالأحاديث السابقة والخطب السابقة. ذكرنا في خطب سابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم بدر أول شيء فعل جعل أصحابه صفوفا، ثم قام بتسوية صفوفهم. بعد أن انتهى من تسوية الصفوف، كيف كان بدء المعركة؟ تقدم ثلاثة من كبار المشركين من صناديدهم، من كبار محاربيهم، تقدم ثلاثة من المشركين وطالبوا بالمبارزة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم ثلاثة من أقاربه، وبينا الحكمة من ذلك في الأسبوع الماضي. بعد أن انتهت المبارزة وكان النصر فيها للمسلمين، قتل المشركون الثلاثة، وأما الصحابة الثلاثة رجعوا سالمين إلا عبيد بن الحارث، فإنه جرح جرحا بليغا لم يلبث أن توفي أثناء رجوع النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ومن بعد هذه المبارزة لم يبق إلا نشوب القتال. فهنا النبي يريد أن يحرض عليه الصلاة والسلام أصحابه ويقوي معنوياتهم، يحرضهم على القتال. فماذا يقول لهم؟ في رواية رواها ابن إسحاق يقول فيها عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا، صابرا أي لا يفر، محتسبا أي ينوي بعمله الثواب من الله، مقبلا غير مدبر أن يقتل وهو مقبل على العدو، ليس فارا أو هاربا، إلا أدخله الله الجنة. وقال لهم أيضا عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم حديث الخطبة اليوم، قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هنا أحد رجال الأنصار لما سمع هذه الكلمة تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال له: بخن 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 بخن. كلمة تقولها العرب عند الفرح، إذا واحد صار عنده نعمة كبيرة بيقول بخن بخن، يعني من باب تفخيم النعمة وتعظيمها والفرح بها والاستبشار بها. فقال له: بخن بخن. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ يقول له عليه الصلاة والسلام: ليش قلت هذه الكلمة بخن بخن؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: لا والله يا رسول الله، أي ما قلت هذه الكلمة إلا طمعا أن أكون من أهل الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإنك من أهلها. هذا من الغيب يا إخوة الإسلام، هذا من الغيب اللي يطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. أوحى الله إلي أن هذا الرجل واسمه عمير بن الحمام أنه من أهل الجنة، فقال له: إنك من أهلها. فالآن بده يبدأ القتال. قبل ثواني من بدء القتال، عمير أخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. عمير كان جائعا، بده يتقوى على القتال، فكان في جعبة النشاب خلف ظهره حاطط كام تمرة، فطلع التمرات بده يأكل كام تمرة قبل ما يبدأ بالقتال. فلما أخرج التمرات نظر فيها ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. يقول عمير: إذا أنا الآن ما بيني وبين الجنة إلا خطوات، بس أقاتل العدو أقتل أدخل الجنة، إذا كان بدي أنتظر حتى آكل هذه التمرات كلف 10 دقائق ربع ساعة. قال: والله إنها لحياة طويلة، لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بتمراته ثم أقبل فقاتل العدو حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الصحيح حديث عظيم إخوة الإسلام، في فوائد كثيرة. من أهم فوائده أنه إيمان الصحابة بالجنة يختلف عن إيماننا إخوة الإسلام، إيمانهم بالجنة يختلف عن إيماننا. إيمانهم بالجنة لم يكن كلمة تقال أو درسا يحفظ في المدارس، إيمانهم بالجنة بلغ إلى درجة اليقين، صاروا ينظرون إلى الجنة كأنهم يشاهدونها أمام أعينهم. من أجل ذلك كان هذا الإيمان واليقين بالجنة يدفعهم إلى السعي إليها بكل عمل يوصل إلى الجنة من دعوة أو عبادة أو جهاد في سبيل الله. الإيمان يختلف يا أخوة الإسلام، يتفاوت بين أصحابه. نحن نؤمن بالجنة وأنها حق، والصحابة يؤمنون، بس الإيمان درجات. الإيمان يزيد وينقص كما يقول أهل السنة. هم بلغ عندهم درجة الإيمان بالجنة إلى درجة اليقين، وهي أعلى درجات الإيمان، إن صاروا ينظرون إليها كأنهم يشاهدونها أمام أعينهم. لذلك عمير بن الحمام لما النبي أخبره عليه الصلاة والسلام قال له: أنت من أهل الجنة، ويعلم شو في الجنة ما فيها من نعيم وتمر وأكل وشرب، فاطلع أنه أنا بس لا أدخل الجنة بدي بس ربع ساعة أكل فيها التمرات، بلا هالربع ساعة بلا هذه التمرات، خليني أسرع إلى دخول الجنة. قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. ينظر إلى الجنة كأنها أمام عينيه، هذا اليقين، هذا الذي دفعهم إلى بذل كل عمل والسعي بكل عمل حتى يصلوا إلى الجنة ويقربهم إلى الجنة. شوف، أضرب لكم بس حديثا أو حديثين، ننظر مدى اليقين بالآخرة في حياة الصحابة وفي قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في حديث رواه الطبراني وأخرجه أيضا عبد ابن حميد في مسنده، أن أحد الأنصار واسمه الحارث ابن مالك مر برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان مر في الطريق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سأل قال له: يا حارث كيف أصبحت؟ كيف حالك اليوم؟ كيف أصبحت اليوم؟ فماذا يجيبه؟ قال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا، بل الحمد لله صرت كامل الإيمان، صرت مؤمنا كامل الإيمان محققا للإيمان في قلبي. قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. فالنبي تعجب عليه الصلاة والسلام من كلمته، كلمة كبيرة، دعوة كبيرة، فأراد أن يختبره إنه شو صرت كامل الإيمان، الإيمان صار حقيقة في قلبك. فقال له يا حارث إن انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. انظر ما تقول، اللي قلت كلمة قوية، كلمة عظيمة، انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ قال أنت عم تقول صرت مؤمنا حقا، شو الدليل، إلى ماذا وصلت؟ فقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. ماذا يقول؟ يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صار عندي من الإيمان لدرجة أنه زهدت في الدنيا، فصرت أسهر في الليل بقيام الليل وفي النهار بالصيام، صرت لا أتراءى أمامي إلا الآخرة ولا يتخيل أمامي إلا الآخرة، فأنظر أمامي كأني أرى أن الله تعالى جاء لفصل الحساب، كأني أرى عرش ربي بارزا، ولا أتخيل أمامي إلا الناس المؤمنون قد دخلوا الجنة وكأني أراهم يتزاورون فيها، وكأني أرى الكفار يدخلون النار، وكأني أسمع صيحاتهم يتضاغون في النار أي يتصايحون فيها. فلما قال هذا الكلام ماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال يا حارث عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم، أي حقا هذا حقيقة الإيمان. نصار يرى الآخرة كأنها رأي عين، هذه حقيقة الإيمان. لكن هذه الحقيقة أثمرت في نفسه، واحد بيقول لك يا أخي أنا يقين عندي الآخرة، طيب شو أثمرت في نفسك؟ وأثمرت في نفسه قال عزفت عن الدنيا، زهدت في الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. في حديث آخر رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما أن أحد الأنصار أيضا اسمه حنظلة مر به أبو بكر فصار يشكو له، حنظلة يشكو لأبي بكر، شو يقول له؟ قال يا أبا بكر لما نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، أي النبي لما يحدثنا عن الجنة والنار نصبح كأننا نراها، كأنها أمام أعيننا. يقول فإذا رجعنا إلى البيوت عفسنا الأزواج والأولاد ونسينا. بيقول له عم يشكي له حال إيمانه، ولما نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الإيمان أعلى درجة، نصبح كأننا نرى الجنة رأي عين. بس لما نترك النبي عليه الصلاة والسلام نرجع للزوجة والأولاد نلعب ونضحك ونلهو فيخف هذا اليقين، فننسى كثيرا مما كان النبي يعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام. حديث طويل باختصار، لما رجعوا أبو بكر قال له أنا عم عاني مثل ما عم تعاني، فشكوا أمرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم أنه هذه الحالة من الفتور تجري وتحصل، لكن قال لهم لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. لو أنتم تحافظون على هذه اليقين وهذه الخشية والخشوع عندي كما تكونون في بيوتكم تكونون عندي، إذن الملائكة قامت احتراما لكم ومباهاة بكم، قامت بمصافحتكم عيانا. نرجع لموضوعنا إخوة الإسلام، الإيمان بالجنة عند الصحابة كان يقينا. لذلك أضرب لكم مثلا أو مثلين بعون الله، ننظر كيف كان هذا اليقين دفعهم للسعي للجنة والشوق إلى الجنة. حديث رواه ابن عبد البر رحمة الله عليه عن رجل وابنه، رجل هو من الأنصار أيضا اسمه خيثمة ابن الحارث وله ابن اسمه سعد. فالنبي لما عليه الصلاة والسلام لما استنفر الناس في غزوة بدر، طبعا ما كانت الغزوة متوقعة 100%، بس كان في لا شك يريد القافلة، بس القافلة قد يجري فيها قتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عبد البر لما استنفر الناس إلى عير قريش قال اللي كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. فهنا دار حوار بين رجل وابنه، بين خيثمة وبين ابنه سعد. فماذا يقول الأب لابنه؟ يقول له يا سعد إنه لابد لأحدنا أن يقيم، فأثرني بالخروج وأقم أنت عند نسائنا. زهير خيثمة كان عنده بنات كتير وعنده يمكن أكثر من زوجة، فيقول لابنه النبي عليه الصلاة والسلام عرض علينا الخروج، ما معقول اثنين نخرج، لا منه فرض عين، فلابد واحد منا يقيم، فخليك أنت مع البنات مع أخواتك مع النساء وآثرني بالخروج وخليني أنا أخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. آثرني يعني جعل هذا من تؤثرني به، أي تفضلني به على نفسك أن أخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا أجابه الابن؟ يقول له يا أبتي والله لو كان غير الجنة لآثرتك به، إني أريد الشهادة في وجهه هذا. يقول له يا أبتي والله لو طلبت مني شيء من الدنيا بالله خذه، بس الجنة ما فيني أؤثرك بها، فاسمح لي. فالأب رفض. فماذا اتفق الأب وابنه على القرعة؟ يعملوا قرعة يلي بيطلع حظه بيروح. يقول خيثمة فاستهمت مع ابني فخرج سهمه، يعني هو الربح القرعة، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فرزقه الله الشهادة. يقول فلما كانت غزوة أحد، هذه في السنة اللي بعدها اجت غزوة أحد، وهذه كان محضرة معروف في غزوة، ما أنه كان مشكوكا فيها، في غزوة قطعية. فجاء الأب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول له؟ يقول له يا رسول الله لقد أخطأتني وقعة بدر، وقد كنت والله عليها حريصا، حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة، ولقد رأيت ابني البارحة في النوم، ولقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة، يسرح في ثمار الجنة وأنهارها، وهو يقول لي الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعد ربي حقا، فوالله يا رسول الله لقد أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعوا الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة ابني سعد في الجنة. شوف هالكلام يا أخوتي الإسلام، شو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له يا رسول الله غزوة بدر فاتت مني، ضاعت مني، فرصة ضاعت مني، كنت حريصا عليها لدرجة أني أنا وابني عملنا قرعة، بس قدر الله خرج سهم ابني فذهب معك ورزق الشهادة، وأنا الآن أطمع في الشهادة. بيقول له بالأمس رأيت في المنام ابني، رأيت في صورة جميلة، رأيت يسرح في الجنة في ثمارها وأنهارها. شوف ميزة الشهيد المؤمن، إذا مات المؤمن العادي بدل في القبر بيشوف، تفتح له طاقة للجنة، بيشوف الجنة بس بيطلع من شباك صغير. أما الشهيد يدخل الجنة بروحه وتكون روحه في جوف طير. ليش؟ حتى يتمتع بالأكل، لأن الروح لا تأكل، إنما لما تكون في جسد وهو الطير فتأكل يتمتع بالأكل حينها. فالشهيد يدخل إلى الجنة يسرح فيها، ما بس بيشوفها بالشباك، يدخل يسرح في أنهارها ويأكل من ثمارها، يتذوق بالطعام. قال لقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة، يسرح في ثمار الجنة وأنهارها، وقال لي في النوم، يقول لي يا أبتي الحق بنا ترافقنا، يعني عجل بالشهادة حتى ترافقنا، أنا مبسوط كتير، الحق بنا ترافقنا، فقد وجدت ما وعد ربي حقا. الله وعدنا بالجنة وكان حقا. ثم يتوسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى رؤيته في الليل، شفت المنام، في الصباح صار عندي شوق إلى مرافقته، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعو الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. قال له: يا رسول الله بدي جاهد معك بس يمكن ما أستشهد، ادعو الله يرزقني الشهادة وأن أكون مع ابني في الجنة. فهنا النبي دعا له عليه الصلاة والسلام، فدعا له بذلك، فقتل في غزوة أحد شهيدا رضي الله تعالى عنه. شوف إيمانهم بالجنة إخوة الإسلام يقين. مثل ثاني، صورة ثانية من إيمانهم، ثاني واحد استشهد، وأول واحد استشهد في غزوة بدر كان مهجع، اسمه مهجع مولى لعمر بن الخطاب، خادم كان عند عمر، أول ما بلشت معك قتل. الرجل الثاني اللي قتل شاب من الأنصار اسمه حارثة، كان إجا ما بلشت المعركة، إجا بده يشرب شوية مي من الحوض اللي مرة حدثناكم عنه، اللي الصحابة بنوا الحوض من أجل الشرب، فإجا بده يشرب شوية مي، فإجا ساهم في نحره فقتله. فلما انتهت المعركة شاب صغير حارثة بن سراقة، فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول له؟ قالت له: يا نبي الله، أريد أن أسألك عن ابني حارثة. شوفي عرفت ابنها مات، بس شو بدها تتأكد من شو؟ قالت: يا نبي الله، أريد أن أسألك عن ابني حارثة، فقد قتل معك في بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. تقول الأم للنبي عليه الصلاة والسلام، بتقول: إذا بتقلي ابنك في الجنة، صحيح فرقته بالدنيا بس عارف الجنة حق، وإني إن شاء الله أطمع بالدخول إليها وسأرى ابني، فأصبر على لقائه، إن أخبرتني أن ابني في الجنة صبرت حتى ألقاه، وإذا قلت لي ليس في الجنة فسأبكي عليه، اجتهدت في البكاء عليه. فشو قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: يا أم حارثة، إنها جنان، مش جنة واحدة، جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. شوف الأم تقول: إذا في الجنة ماني باز عليني، سبقني إلى الجنة بلحقه وبشوفه، بس إذا في النار وين بدي أشوفه؟ لك لو الواحد دخل مع صاحبه إلى النار ما بقى يشوفه، ما بقى يتهنى برؤيته أصلا. شوف هذا الشوق لإيمان. لذلك اليوم يا أخوة الإسلام، لما نقول هناك فرق بين إيمانهم وإيماننا، نحن نؤمن بالجنة، نؤمن أنها حق، ولكن يدخل إيماننا كثير من الدخن يا أخوة الإسلام، يعني حتى في الأعمال الموصلة للجنة، حتى في أعظم الأعمال الموصلة للجنة، الجهاد في سبيل الله، حتى في الجهاد تجد كثيرا من الشباب يحتمل قلوبهم كثير من الدخن، الإيمان بيصير معه دخن. تقول لي: شو الدليل؟ لك يا أخي انظر إلى الفرقة بين المجاهدين، انظر إلى الخلاف، انظر إلى الشرذمة. طيب لو كان كل المجاهدين يطمعون بالجنة ويسعون إليها، فلماذا الاختلاف فيما بينهم؟ فالجنة تتسع للجميع، إذا كان الخلاف على الجنة ما هي تسع كل المؤمنين، ما بس تسعكم أنتم، حتى الله تعالى لما يدخل الناس الجنة يبقى فيها فضل، مكان كبير ما في أحد يعمره، فالله ينشئ خلقا للجنة حتى يعمروها، الجنة تتسع للجميع. لو كان الخلاف على الجنة لاتسعت لنا جميعا، بس الفرقة والشرذمة ما من شان الجنة، في شيء آخر يا أخي الإسلام يدخل في القلوب ما أحد يشعر به ولا أحد يحس به، بتلاقي أحدهم تجده يجاهد في سبيل الله، يريد نصر الإسلام، ولكن يريد أن يكون الأمر له والقرار بيده والمال بيده، ويكون الشباب لا تصدر إلا عن أمره، ويكون عنده أكبر مجموعة كلهم يسمعون له ويطيعونه، والقرار كله بيده والمال بيده، يتصرف فيه كيف يشاء، فإذا جاء من ينازعه في مجموعة أخرى دب الخلاف بينهما على الدنيا. هذا الدخن، هذا الغبش، هذا الذي يؤخر النصر إخوة الإسلام. وهذا ما بس يؤخر النصر، هذا يقضي على المجاهد. في حديث صحيح رواه النسائي، رواه النسائي وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليهما، اسمع الحديث ما أخوفه. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، يلتمس الأجر والذكر، بس قال له هو جهاده كان فيه نيتان، النية الأولى بده الجنة ومعه نية ثانية يغزو في سبيل الله، بس عنده نيتان، نية بده الجنة ونية ثانية بده الذكر، أي يشتهر أمره بين الناس، يطلع على التلفزيون يزاع بين الناس صيته، ينتشر خبره، عنده نيتان، يعني يطمع بالجنة ويطمع أيضا أن يصبح مشهورا. أرأيت رجلا، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فما له؟ شو له عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، ما له شيء. تبه الجهاد والتعب والعرق والدم، قالوا: لا شيء له. فالصحابة استغربوا فسألوا مرة ثانية، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. أعادها عليه ثلاثا، في الثالثة شو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. يقول له عليه الصلاة والسلام: افهموها. قال له: إذا كان العمل مش 100% لله، الله يرده بوجهك. لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هنا الدخن يا أخوة الإسلام في قلوبنا، صورة من الدخن في إيماننا. صورة ثانية يا أخوة الإسلام من الدخن في الدعوة إلى الله، عم بضرب الأعمال المقربة إلى الجنة، الجهاد والدعوة. في عنا شباب كثير الحمد لله كانوا عصاة، التزموا، صاروا ملتزمين، عندهم بعض هكا بيقرأوا شوية كتب شرعية فقهية، بس شوف الدخن في الإيمان. أحدهم يظن أنه هو خير الناس، أفضل الناس، ويحتقر أعمال الآخرين، وهذا خطير يا إخوة الإسلام. هذا خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في الصحيح: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يقول عليه الصلاة والسلام، فهموا معنى الحديث، يقول: إذا اعتقد الرجل أنه أفضل المؤمنين وأحسنهم عملا وقولا ودينا وإيمانا، واحتقر أعمال الأمة، إذا قال الرجل هلك الناس، يعني كلهم عملاء مخابرات مشايخ دنيا سوء إلا أنا أحسن الناس، إذا قال الرجل هلك الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: فهو أهلكهم، أي هو أشدهم هلاكا، وهو أبعدهم عن النجاة. بالأمس يا أخوة الإسلام قرأت كلام لأحد الشباب، يمكن حتى يكون معنا في المسجد، نحن عندنا لجنة متابعة قضية الموقوفين الإسلاميين، عندنا لجنة لست فيها لوحدي، فاللجنة في الأسبوع الماضي نجتمع كل اثنين، أخذنا قرار أنه نريد عمل تصعيدي ليس في طرابلس، إنما يكون في لبنان، يسع لبنان كله، وهذه تحتاج إلى جهد كبير حتى نقنع المشايخ في الجنوب وفي البقاع وفي عكار، تحتاج إلى وقت وإعداد حتى لا تكون هكذا مسلوقة. فاتفقنا أنه نسعى لها، بس ما هالأسبوع، يمكن اللي بعده إن شاء الله إذا الله يسر. فأجلنا التصعيد إلى الأسبوع الثاني منشان قضية الموقوفين، منشان قضية التنمية أيضا. طيب الإخوة قالوا: يا أخي، طيب هالأسبوع ما في عنا شيء؟ بعض الشيوخ قال: يا أخي، طيب إذا حتى ما يخرج هالأسبوع بدون أي تصعيد، اسمحوا لي أنا في المسجد عندي، بدل ما صلي في الجامع بصلي جنب الجامع، ما بكون عملت شيء إلا صليت جنب الجامع، بس يظهر نوعا من التصعيد حتى لا يفهم الناس أنه نحن قصرنا أو تكاسلنا. فاللجنة وافقت، اللجنة وافقت، قالوا خلاص هذا عمل موافقين عليه. فشو جرى؟ فجأة بلش بالواتساب الرسائل انه ما بال الشيوخ تركوا التصعيد، تركوا التصعيد ولم أخذوا قرارا بعدم التصعيد، ثم قالوا ما السبب أن الشيوخ تركوا التصعيد؟ لابد أن المخابرات هي التي أمرتهم. شو يظن نفسه أتقى الناس وأن كل الناس مخابرات إلا هو التقي الولي. ثم يقول المشيخ تخلوا، قام أحد الأبطال من الشيوخ هو لوحده تبنى العمل والمسيرة. يا أخوي مأساة هذه، كل واحد منا يعتقد نفسه أنه صلاح الدين وأنه الأمة كلها أبو جهل، بقي الأمة كلها أبو جهل، مشكلة أيدي. قام أحد الأبطال يكمل المسيرة. تبي أخي تبين إذا كنت أنت قلت ليش هناك في اعتصام ولا هنا ما في شيء، اسأل بس تسأل سؤال مستفهم ليس سؤال متهم. بلك أريد جوابا، من الذي أمركم بترك التصعيد، المخابرات ولا من؟ هذا بنو سؤال، هذا اتهام. لذلك إذا لم تتحسن نياتنا إخوة الإسلام، لم يتحسن حسن ظننا بعضنا ببعض، ولم يتحسن إيماننا ويخف طعن بعضنا ببعض. لك يا أخي اليوم نحن يطعن بعضنا ببعض في وقت نحن فيه ضعفاء، كل السهام تتوجه علينا، كل الحرب على الإسلام في السياسة في الاقتصاد في الزواج المدني في كل شيء في الإعلام، وين ما تذهب حرب على أهل السنة وخاصة على أهل الشمال، وين ما تذهب في كل باب تجد حربا علينا. فبدل من نقف صفا مع بعضنا البعض صف جنبا إلى جنب، تجد الواحد منا ناطر أخوه على دقره بيقولك يا رب يسقط حتى ياخذ محله واطلع أنا بالإعلام بديله، والتاني الآخر بيقولك هل سقطوا دغري يتهمهم. لك يا أخي افترض الشيخ زل أو أخطأ، تعال بينك وبينه انصحه، ولا تحب لأخيك أن يسقط حتى ترتفع أنت؟ بهذه النية لا تدخلون الجنة. هذه أسوأ نية في المسلم، أن يظن نفسه هو أهل الدين والتقى وغير أهل البدع وأهل الضلالة. هذه أخطر شيء أخوة الإسلام. والله هذا الفكر أو هذا المثل وهذا العمل يذكرني بذاك الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه ذو الخويصرة، فكان النبي يقسم ذهبا بين أصحابه، فماذا يقول له؟ قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل منذ اليوم، وقسمتك هذه ما أريد بها وجه الله. شوف تذكر واحد مسلم يخاطب نبيه بهذا الكلام ويتهم النبي بأن عملك ليس لله، يعني أنت يا ذو الخويصرة عملك لله؟ تشك في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شوف هذا، كل من ظن بإخوانه المسلمين سوءا وأنه خيرهم، هذا شيخه ذو الخويصرة التميمي، هذا شيخه ذو الخويصرة يلي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أمرنا أن نحسن الظن بإخواننا، لا نفرق الصف، خاصة في مثل هذه الأيام اللي السهام والأعداء لن يفرقوا أصلا في حربنا، لا يفرقوا بيني وبينك، سيحاربوننا جميعا، فأنت تأتي تعينهم فتفرق الصف. الأمة اللي إيماننا فيه دخن إخوة الإسلام، علينا أن نخلص النية، علينا أن نعمل عملا لله لا نريد به إلا وجه الله، لا نريد به الرفعة ولا الذكر ولا الإعلام ولا السمعة ولا الشهرة ولا الجاه ولا المنصب ولا المال. فإن خالطه شيء من ذلك فستجدونه يوم القيامة مرميا في وجوهكم. أخلصوا أعمالكم لله، الدنيا فانية يا إخوة الإسلام، ما بقي منها إلا القليل. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم وانصر إخواننا في العراق، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم قوي شوكتهم، سدد رميتهم، اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بهلاكهم. اللهم حتى نراهم مجندلين في القبور وأسر في السجون. يا قوي يا منتقم، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من بيدك الضر والنفع، يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، اقهر بشار الأسد وحلفائه. اللهم أذلهم ذلا عظيما. اللهم دك عروشهم، زلزل ملكهم. اللهم أرنا إياهم أسر بين أيدينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.